أحسن الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذه قراءة في كتاب أخصار المختصرات على مذهب الإمام أحمد ابن حنبل رحمه الله تعالى للعلامة محمد بدر الدين بن بلبان الدمشقي رحمه الله تعالى، وذلك قراءة عبر البث المباشر على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى والمستمعين. وفي الدرس 97 وفي تتمة كتاب الحج والعمرة قال المصنف رحمه الله: فيرمي جمرة العقبة وحدها بسبع، يرفع يمناه حتى يرى بياض إبطه، ويكبر مع كل حصاة، ثم ينحر ويحلق أو يقصر من جميع شعره، والمرأة قدر أنملة، ثم قد حل له كل شيء إلا النساء.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، قال العلامة ابن بلبان الدمشقي رحمه الله تعالى في كتابه أخصر المختصرات على مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى فيما يفعله الحاج إذا وصل إلى منى، قال: يرمي جمرة العقبة وحدها بسبع. وجمرة العقبة هي الجمرة الأقرب إلى مكة، وتسمى الجمرة الكبرى، فيرميها بسبع حصيات متعاقبات، لا يكون فاصلا كثيرا بين الواحدة وأختها، ويقول مع كل حصاة: الله أكبر، ولا يرميها جميعا، ولو رمى لو رماها جميعا تحسب كم؟ واحد، لابد أن يرمي واحدة واحدة، يكبر مع كل حصاة. وهل يلزم أن يضع يده على 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 على, 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 على أول على حلقة الجمرة؟ لا، لا يلزم، هذا من التشدد. وهذا شرع لماذا؟ الرمي هذا شرع لماذا؟ لإقامة ذكر الله. بعد النثر هو ذهب يرمي الجمرة، يعني مشي فارغ عضلاته، مشي يظن أنه يذهب سيقاتل إبليس أو يرمي إبليس، ولا يكون عنده أي خشوع في المشي. فإذا ما رمى جمرة العقبة يوم العيد ويرفع يده اليمنى حتى يرى بياض إبطه، ويكبر مع كل حصاة، إذن يرمى الحصاة حتى تقع في الحوض، لا يضعها وضعا، وإنما يرميها رميا. ثم ينحر إذا كان معه هدي، فالسنة أن ينحره بعد رمي جمرة العقبة. إذن أول شيء يوم العيد يفعله هو ماذا؟ رمي جمرة العقبة الكبرى، والثاني وهو نحر الهدي إن كان معه هدي، ثالثا يحلق أو يقصر من جميع شعره بعد ذبح الهدي، من جميع الشعر، ولا يكفي أن يحلق من جانب من الرأس ويترك الباقي، لأن الله عز وجل قال: محلقين رؤوسكم ومقصرين، ولم يقل محلقين بعض رؤوسكم، والنبي عليه الصلاة والسلام حلق رأسه كله، والتقصير مثل الحلق لا بد أن يكون من جميع الرأس، والحلق في الحج أفضل من التقصير. أما في العمرة المتمتع، أيهما أفضل، التقصير أم الحلق؟ التقصير. لماذا؟ حتى يأخذ أكثر الشعر في النسك الأكبر وهو الحج. طب الذي يقول بتعدد العمرة في السفرة الواحدة وكان قد حلق في العمرة الأولى، ماذا يفعل؟ يعني بعد ساعة أو ساعتين قال: رايح أعمل عمرة لأبي أو لأمي، ورأسه فيه فقط شعيرات أصلا، مثلا بقي خمسة شعيرات فأزالها بالموسم، ماذا يفعل في الثانية، العمرة الثانية والثالثة والرابعة والخامسة؟ والباس يقول: أنا اعتمرت 10 مرات في السفر ده. وليس هذا الحقيقة من هدي عند المحققين العلم كابن تيمية وابن تيمين أيضا، ليس هذا ما فعله الرسول. الرسول حج اعتمر أربع عمرات، ما كرر العمرة في واحدة منها. وأما الشهد بحديث عائشة رضي الله عنها، ف فليس بظاهر، وإن كان الجماهير والجمهور على جواز ذلك. حديث عائشة هذا حال خاص قام به عائشة فيقتصر عليه. إذا قام بالمرأة حال كحال عائشة يجوز لها أن تخرج إلى خارج الحل في العمرة وتأتي بعمرة كما في قصة عائشة رضي الله عنها. قال والمرأة قد رملة، بعض الناس يجي بالمقص يخد شعرتنا
وشعرتنا هنا شعرتنا هنا شعرتنا،
هذا حلق رأسه ما زال محرما، هذا ما زال على إحرامه، لابد أن يعمم جميع الرأس به بالحلق. والمرأة قد رملة، أما المرأة لكونها لتوفر شعر رأسها فلا يجوز لها أن تحلق شعر رأسها، ولا حتى في النسك، ففي غير النسك من باب أولى، نخشى أن يأتي يوم تكون الموضة حلق رأس المرأة. جاءت ولا ما جاءت؟ أظن لسه ما جاءت. جاءت في بلاد أوروبا تكون زينة المرأة أن تحلق رأسها صفر، كيف هذا؟ وهذه الذوائب زينة للمرأة كما أن اللحية زينة للرجل، فالمرأة تجمع شعرها من خلف وتأخذ منه قدر أنملة حتى ولو كان في النسك. وهذا فيه مندوحة لمن قال من أهل العلم أن الفتاة الصغيرة أو الجارية الصغيرة لا يحلق رأسها ويتصدق بوزنه فضة، وإنما هذا خاص بالغلمان والصبيان، لأن الشعر زينة. وهذا قول حكاه ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه تحفة الودود، وإن كان الأظهر والله أعلم أن الحديث عام، حديث عام في حلق الرأس للولد والبنت. ثم قد حل له كل شيء إلا النساء، وهذا يسمى بماذا؟ التحلل الأول. فإذا حل التحلل الأول يحل له كل شيء إلا النساء. فتباح له محظورات الإحرام من الطيب وضع الطيب ولبس المخيط وقص الأظفار وغير ذلك إلا شيئا واحدا هو النساء، إلى أن يأتي بالثالث من المناسك وهو طواف الإفاضة. وحكم طواف الإفاضة أنه ركن من أركان الحج، فلا يستمتع بامرأته حتى يطوف طواف الإفاضة بعد الرمي والحلق، فإن فعلت ثلاثة جميعا حلت له محظورات الإحرام كلها، محظورات الإحرام كلها حتى الزوجة تحل له حين. ولو جامع قبل ذلك ماذا عليه؟ عليه بدنة ويفسد حجه، وعليه أن يحج من العام القادم. ثلاثة أشياء. نعم.
قال رحمه الله: ثم يفيض إلى مكة فيطوف طواف الزيارة الذي هو ركن، ثم يسعى إن لم يكن سعى وقد حل له كل شيء وسن له وسنة.
وقد حل له كل ولا أكل شيء؟
كل شيء
عندك كله. وهذا هو الصحيح. نعم.
وسن
قد حل له أكل شيء. نعم.
وسن أن يشرب من زمزم لما أحب ويتضلع منه ويدعو بما ورد.
ثم يفيض إلى مكة فيطوف طواف الزيارة الذي هو ركن، وهذا يسمى طواف الزيارة وطواف الوداع الإفاضة، كلها أسماء لطواف الحج الذي هو ركن من أركان الحج. وبعد الطواف يسعى إن لم يكن سعى، لأن المتمتع عليه كم سعي وكم طواف؟ طوافان وسعيان للعمرة والحج، طواف للعمرة وسعي للعمرة، وطواف للحج وسعي للحج. أما القارن والمفرد فعليهما كم طواف؟ طواف واحد وسعي واحد للحج والعمرة، لأنهما مقترنان الحج والعمرة. والسعي إن شاء قدمه بعد طواف القدوم، وإن شاء أخره مع طواف الإفاضة، ولهذا قال: ثم يسعى إن لم يكن سعى. وهذا خاص بمن يا يوسف؟ تمعنا؟ هذا خاص بمن؟ انتبه، هذا خاص ب بالقارن والمحرم. أما المتمتع لا بد من طوافين للحج والعمرة، وسعيين للحج والعمرة. وقوله وسن أن يشرب من زمزم، يعني إذا فرغ من طواف الإفاضة من السنة، ليس واجبا، أن يشرب من زمزم اقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام، ولأن ماء زمزم ماء مبارك، وشربه في هذا الموطن عبادة، يتضلع منه يعني يشرب منه كثيرا، وينتوي ما شاء مما يحب، ينتوي عند شرب هذا الماء يعني من الحاجات. فإن كان مريضا يعني وجد عن بعض الناس كان عنده يقين في هذا وشفاه الله من أمراض خطيرة، وإن كان جاهلا يشربه بنية أن يعلمه الله الدين لا بأس بذلك، كان فقيرا يشربه بنية أن يسر الله له الرزق. للحديث ماء زمزم لما شرب له، وإن كان الحديث ضعيفا لكن لعله يغني عنه قول النبي عليه الصلاة والسلام كما في لعله في الصحيح. انظر هذا الحديث، اللي هو طعام طعم وشفاء سقم، هذا صحيح لا إشكال فيه، لكن ماء زمزم لما شرب له هذا من أفراد ابن ماجه رجال بن عبد الله وفيه ضعف. ثم ينتوي مع النية الصادقة أن يشربه بنية طيبة، تطببا أو تعلما أو إزالة فقر أو نحو ذلك، ويتضلع من يعني يشرب كثيرا حتى تمتلئ بطنه، ويدعو عند شرب ما ورد اللهم اجعل لنا علما نافعا ورزقا واسعا إلى آخره. ولا أعلم في هذا حديثا صحيحا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما يتضلع من ماء زمزم يعني يكثر من الشرب من مائها بعد طواف الإفاضة. نعم صحيح الشيخ ناصر كذلك أقول الإسناد
شيخ ما يوجد حديث صحيح في الذكر مع الشرب؟
لا 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 أعلم دليل على هذا. نعم الوليد بن مسلم في أضافة الليس قال عن قال حدثنا
قال عبد الله بن المؤمن
قال
أنه سمع أبا
الزبير عبد الله بن المؤمن من هو عبد الله بن المؤمن؟
عبد الله بن المؤمن بن وهب الله القرشي المخزومي العائدين عابري المدني ويقال المكي قال الحافظ ضعيف الحديث
ضعيف الحديث لعل هذا علة هذا الإسناد.
تدليس أحمد مجلس الوليد أيضا الوليد قال يا شكرا
عند أحمد
إيه؟
ليس عند أحمد أيضا
بنفس الإسناد عند أحمد هو من أفراد المجد أنا كنت بس لله السلام، وغالب من أفراد ابن ماجه كما قال عن شيخنا غالب من أفراد به يكون غالبا يكون ضعيفا. نعم أستاذ أحمد نفس الإسناد في معمل هذا نفس نفسه أيضا تدليس أبي الزبير عن جابر المدلس. نعم
شيخنا الذي يجمع ويفسد حجه هذا عليه ثلاث أشياء: البدنة وأنه فسد حجه
والتوبة وأن يحج من العام القادم
وأن يعجب. طيب يفرض شيخنا حضرتك معهوش مال خصوصا في زماننا الآن
يعني ما تيسر
يبقى في ذمته يعني
تيسر حجه فسد الحج لا هذا فيما لم يتحل إذا قبل التحل الأول هذا فيه بدنة أظن بعد التحل الأول أظن فيه شاء فقط فيه شاء
يعني لو جمع قبل التحل الأول هذا اللي فيه ثلاثة أشياء
نعم توبة ويفسد حجه وعليه أن يحج من العام القبل.
قال رحمه الله ثم يرجع فيبيت بمنى 3 ليال ويرمي الجمار في كل يوم من أيام التشريق بعد الزوال وقبل الصلاة.
إذا فرغ من الطواف والسعي، طواف الإفاضة وسعي الحج، يرجع فيبيت بمنى 3 ليال ليقيم فيها ذكر الله تعالى. فالمبيت بمنى والسعي بين الصفا والمروة ورمي الجمار كل ذلك لإقامة ذكر الله تعالى. والله جل وعلا قال: واذكروا الله في أيام معدودات. والأيام المعدودات هي أيام التشريق، يومان بعد العيد للمتعجل 11 و12 و3 أيام للمتأخر. وذكر الله في الأيام المعدودات يكون بالصلوات الخمس في منى، ويكون بالتكبير، ويكون بذبح الهدي والأكل منه، والجلوس بمنى ليلا ونهارا. فلا ينبغي للمسلم أن يفرط في هذه العبادة. فإذا طاف الإنسان وسعى للحج بقي عليه واجبان، ما هما؟ المبيت في منى ورمي الجمرات. وهذا واجب، المبيت في منى واجب ورمي الجمرات واجب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لتأخذوا عني مناسككم. وأيضا دليل وجوب ماذا؟ لتأخذوا، هذا فعل أمر في الصحيح، في غير الصحيح خذوا عني مناسككم. وأيضا إذنه للرعاة والسقاة أن يتركوا المبيت بمنى، فهذا الإذن يدل على الوجوب. وإلا إذا لم يكن واجبا لم صرفهم بدون إذن النبي صلى الله عليه وسلم. فكونه رخص عليه الصلاة والسلام للرعاة والسقاة ويلحق بهم المرضى، إذا كان الإنسان مريضا يعني مرضا لا يستطيع ذهب للمستشفى مثل نقل المستشفى، فيسقط عنه هذا الواجب. فالرخصة الترخص بإذن النبي عليه الصلاة والسلام يدل على أن هذا الشيء واجب. ويرمي الجمار في كل يوم من أيام التشريق بعد الزوال، لا بد بعد الزوال، ولا يلتفت لفتاوى الصغار الذين يقول لا بأس بالرمي ضحا قبل زوال الشمس. فيبدأ بالصغرى التي تلي منها الأقرب إلى منها، ثم الوسطى، ثم الكبرى. يرمي كل واحدة بكم حصى؟ بسبع. فيكون رمى في اليوم الأول 21 حصى، وهذا بعد الزوال، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم انتظره وأصحابه حتى زالت الشمس ثم رمى قبل أن يصلي الظهر. يعني أنه يتعجل بالرمي ولكن ليس قبل الزوال. وبعض أصحاب الحملات هداهم الله ينصرف بالناس في اليوم 11 ويحجز الطائرة على يوم 11، وهذا خطأ. ومن يفتيه بذلك؟ خصوصا من جماعة الإخوان المسلمين. ثم رجع فصلى الظهر. فلو كان الرمي قبل الزوال جائزا لرخص لأحد فيه، وكان معه كم 100,000 حج معه يريدون أن يتموا به عليه الصلاة والسلام. ولم يرد أبدا أنه رخص بالرمي قبل الزوال، مع قوله خذوا أو لتأخذوا عني مناسككم. وينتهي وقت الرمي بغروب الشمس، وبعض العلماء المعاصرين رخص فيه بعد الغروب نظرا لشدة الزحام في هذا الملايين. وهذا الأظهر والله أعلم أنه لا بأس أن يرمي بعد غروب الشمس، وإن كان الأفضل أن يرمي قبل الغروب، لكن لو رمى بعد الغروب من شدة الزحام أجزأه. لكن بعض الناس يجلس ويقول زحام، لا، انظر، إن لم يكن زحام عليك أن ترمي. إن كان هناك زحام ومعك مثلا أحد يعني ضعيف البنية ويريد أن يرمي بنفسه، لا مانع إن شاء الله، لكن القوي والذي يتحمل الزحام يرمي قبل غروب الشمس. وهل يجوز التوكيل في هذا الرمي؟ نعم، يجوز التوكيل للمريض ونحو ذلك أن يرمي عنه غيره. وهل يبدأ بالرمي عن
من وكله أم عن نفسه أولا؟ أم يرمي حصاة وحصاة، حصاة عن نفسه وحصاة عن غيره، كالذي يحمل طفلا في الطواف ينتوي سبعة أشواط له ولمن يحمله. ها؟
يرمي عن نفسه حصاة وعن غيره.
الأظهر أنه يرمي عن نفسه ثم يرمي عن غيره، يرمي سبع حصيات عن نفسه ثم يرمي عن من وكله سبعا. نعم أي نعم، في نفس الوقت ممتلئا بالصغرى ومنتهيا بالكبرى، ويقف عند الجمرة الأولى، يقف عن يسيره عن يساره أم عن يمينها؟ الجمرة الصغرى يقف عندها، والوسطى يقف عندها، والكبرى يرمي الجمرة ثم يعود ولا يقف. سبحان الله، عبادة. هنا تقف على اليمين، وهنا تقف على الشمال، وهنا لا تقف، ترمي الجمرة وتنصرف. وهي جمرة يوم العيد لا وقوف عندها، ترمي وترجع إلى منى، تقيم فيها وترمي الجمرات. نعم، وانت عجل اقرأ.
قال رحم
ضعيف، لكن بعض العلماء يقولوا لي عسى انه موقوف على بعض الصحابه او بعض التابعين، يعني بعض ما يتساهل في الاذكار يتساهلون فيها.
قال رحمه الله: ومن تعجل في يومين ان لم يخرج قبل الغروب لزمه المبيت والرمي من الغد.
هذا المثال يعني يصعب ان يفوت الانسان الذي حج اكثر من مره ويقرأ في هذا الباب، يعني يصعب أن يفوت مثل ذلك. ولا أذكر الحمد لله أنني قلت مرة، فالإنسان لابد أن يقرأ على هذا الصحيح، هل فعله الرسول؟ شوف لما تأتي الحجة وتعتمد تنظر هل هذا الشيء فعله الرسول، تفعله، إذا لم يفعله لا تفعله، لا تتبع هوى نفسه. يعني الهوى، هوى النفس يقول تصلي في منى ولا في الحرم؟ الصلاة في منى بكم؟ بصلاة. وفي الحرم ب100,000، يعني في اليوم 500,000، نصف اليوم. لو أنك ستقيس بعقلك تفعل كما يفعل بعض الجهال، يذهب إلى مكة يصلي هناك ويرجع قبل غروب، يصلي ويرجع بعد صلاة العشاء، يذهب من الفجر يجلس في الحرم ويصلي. أقول أنا لا، الرسول خير الهدي، ترجع هنا بقية الحديث، وخير الهدي كل جمعة تقول للناس وإنت بتسمع من الخطيب، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. محمد عليه السلام لم يصلي في الحرم هذه الأيام، صلى في منى، إذن تصلي في منى ولا تتشد ولا تشق على نفسك كل يوم، لا يحتاج خلاص، هذه أيام التشريق، كانوا يشرقون في اللحم يأكلون، في أيام أكل وشرب وذكر الله تعالى.
قال رحمه الله: ومن تعجل في يومين إن لم يخرج قبل الغروب لزمه المبيت والرمي من الغد، وطواف الوداع واجب يفعله.
لا يقول قال عز وجل واذكروا الله، لا هذا في الشرح. لا يوجد في نسخة قال عز وجل واذكروا الله في المعدودات، أنه يوجد في بعض النساء. تعجل يعني اكتفى برمي اليوم الحادي عشر والثاني عشر من أيام التشريق، ثم نفر منها قبل أن تغرب الشمس. فإذا غربت عليه الشمس ماذا يفعل؟ يبقى، إلا أن يكون المانع له من الخروج هو الزحام الشديد، يعني هو هم وقام وتحرك ليخرج من شدة الزحام، غربت الشمس وما زال في آخر حدود منها، نقول له ارجع ولا استمر. أما إذا كان جالس يأكل طعام ويشرب قهوة ويقول أنا إن شاء الله في الأخير نذهب إلى منى، نقول له اجلس يا بطل، لما غربت عليك الشمس اجلس، لا بد أن تجلس أن تتأخر لمثل، والأفضل أن يتعجل ولا يتأخر. لماذا؟ في زيادة عبادة، وأيضا هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لو أنه مرتبط برفقة أو مثلا حملة أو موعد لطائرة ونحو ذلك، لا حرج أن يتعجل، لكن بعد اليوم الثاني عشر. فالتعجل لابد له من شرطين: أن يرمي الجمرات قبل الغروب، والثاني أن يرحل من منى قبل أن تغرب الشمس، فإن غربت الشمس وهو لم يرحل فإن عليه المبيت ليلة الثالث عشر، والرمي بعد الزوال في اليوم الثالث عشر.
فإنه يجب عند شر.
ها؟
إنه يجب عليه المبيت.
فإنه إيه؟
يجب عليه المبيت عند المسلم.
يجب عليه؟
نعم.
طيب لا بأس. النسخة الأخرى: فإنه عليه المبيت ليلة الثالث عشر والرمي بعد الزوال، لا بد بعد الزوال. وما ألفه سلمان العودة من كتاب أسماه افعل ولا حرج فيه يعني خطر شديد، أن من مزدلفة سنة لا ترمي ما يلزم تنقل، لا يلزم أن تجلس اليوم الثاني عشر. كيف هذا؟ اتق الله. فتوى كبار العلماء على الأحوط، بل ما عليه دليل. كيف تأتي أنت لكي يعني تعجب الناس تقول افعل ولا حرج؟ قال رد العلماء عليه مثل الشيخ عبد العزيز راشد الشيخ الفوزان، قال عليك على أن نسميه ماذا؟ أترك ولا حرج. كل شيء لا بأس به، لا بأس. نعم، النبي عليه الصلاة والسلام في يوم العيد ما سئل عن شيء فيما قدم وأخر إلا وقال افعل ولا حرج، لكن في الحدود والضوابط الشرعية. قال: وطواف الوداع واجب يفعله، يعني إذا أنهى أعمال الحج ولم يبق له إلا السفر إلى بلده فإنه يطوف بالبيت سبعا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: اجعلوا آخر عهدكم بالبيت الطواف. وقيل العلة من ذلك والله أعلم أن القلب لا يزال متعلقا ببيت الله الحرام. وأما المرأة الحائض وكان معك حائض عليها دم الحيض، هل تبقى إلى أن تطهر ثم تطوف طواف الوداع ولا يسقط عنها؟ يسقط عنها. وهذا يدل على أنه واجب، ووقته بعد الفراغ من أعمال الحج قبل السفر مباشرة. بعض الناس كان يحلل في مكة مثلا يومين ثلاثة يقول أطوف وأخلص بلا من الحج، لا، يجعل آخر عهده بالبيت الطواف. لكن لو أنه مثلا طاف وأراد أن يشتري بعض الهدايا لأحبابه وأبنائه وأقاربه مثلا فمكث ساعة أو ساعتين، هل نقول له ارجع طوف طواف الوداع حتى يكون آخر عهدك آخر عهدك بالبيت؟ لا، مثل هذا يتساهل فيه العلماء. أما إذا جلس يوما أو يومين نقول له ارجع طوف مرة أخرى طواف الوداع، لأنه لم يجعله آخر عهدي بالبيت. نعم،
وقت تقريبا تاشا.
طيب، لعلنا نقف عند هذا الحد. وفقنا الله وإياكم ما يحبه ويرضاه، وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذه قراءة في كتاب أخصار المختصرات على مذهب الإمام أحمد ابن حنبل رحمه الله تعالى للعلامة محمد بدر الدين بن بلبان الدمشقي رحمه الله تعالى، وذلك قراءة عبر البث المباشر على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى والمستمعين. وفي الدرس 97 وفي تتمة كتاب الحج والعمرة قال المصنف رحمه الله: فيرمي جمرة العقبة وحدها بسبع، يرفع يمناه حتى يرى بياض إبطه، ويكبر مع كل حصاة، ثم ينحر ويحلق أو يقصر من جميع شعره، والمرأة قدر أنملة، ثم قد حل له كل شيء إلا النساء.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، قد علامة ابن بلبان الدمشقي رحمه الله تعالى في كتابه أخصر المختصرات على مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى فيما يفعله الحاج إذا وصل إلى منى، قال يرمي جمرة العقبة وحدها بسبع. وجمرة العقبة هي الجمرة الأقرب إلى مكة وتسمى الجمرة الكبرى، فيرميها بسبع حصيات متعاقبات، لا يكون فاصلا كثيرا بين الواحدة وأختها، ويقول مع كل حصاة الله أكبر، ولا يرميها جميعا. ولو رمى لو رماها جميعا تحسب كم؟ واحد. لابد أن يرمي واحدة واحدة يكبر مع كل حصاة. وهل يلزم أن يضع يده على 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 على, 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 على أول على حلقة الجمرة؟ لا، لا يلزم، هذا من التشدد. وهذا شرع لماذا؟ الرمي هذا شرع لماذا؟ لإقامة ذكر الله. وبعد النثر هو ذهب يرمي الجمرة، يعني ماشي فارد عضلاته ماشي، يظن أنه يذهب سيقاتل إبليس أو يرمي إبليس، ولا يكون عنده أي خشوع في المشي. فإذا ما رمى جمرة العقبة يوم العيد ويرفع يده اليمنى حتى يرى بياض ابطه ويكبر مع كل حصاة، إذن يرمي الحصاة حتى تقع في الحوض، لا يضعها وضعا وإنما يرميها رميا. ثم ينحر إذا كان معه هدي، فالسنة أن ينحره بعد رمي جمرة العقبة. إذن أول شيء يوم العيد يفعله هو ماذا؟ رمي جمرة العقبة الكبرى. والثاني وهو نحر الهدي إن كان معه هدي. ثالثا يحلق أو يقصر من جميع شعره بعد ذبح الهدي من جميع الشعر، ولا يكفي أن يحلق من جانب من الرأس ويترك الباقي، لأن الله عز وجل قال محلقين رؤوسكم ومقصرين، ولم يقل محلقين بعض رؤوسكم. والنبي عليه الصلاة والسلام حلق رأسه كله، والتقصير مثل الحلق لا بد أن يكون من جميع الرأس، والحلق في الحج أفضل من التقصير. أما في عمرة المتمتع أيهما أفضل، التقصير أم الحلق؟ التقصير. لماذا؟ حتى يأخذ أكثر الشعر في النسك الأكبر وهو الحج. طب الذي يقول بتعدد العمرة في السفرة الواحدة وكان قد حلق في العمرة الأولى ماذا يفعل؟ يعني بعد ساعة أو ساعتين قال لها أعمل عمرة لأبي أو لأمي، ها؟ ورأسه فيه فقط شعيرات أصلا، مثلا بقي خمسة شعيرات فأزالها بالموسي، ماذا يفعل في الثانية العمرة الثانية والثالثة والرابعة والخامسة؟ والبصر إذا أنا اعتبرت 10 مرات في السفر ده، وليس ده في الحقيقة من هدي من عند المحققين العلم كابن تيمية وابن تيمين أيضا، ليس هذا ما فعله الرسول. الرسول حج 4 عمرات، اعتبر 4 عمرات، ما كرر العمرة في واحدة منها. وأما الشهد بحديث عائشة رضي الله عنها فليس بظاهر، وإن كان الجماهير والجمهور على جواز ذلك. حديث عائشة هذا حال خاص قام به عائشة فيقتصر عليه، إذا قام بالمرأة حال كحال عائشة يجوز لها أن تخرج إلى خارج الحل في العمرة وتأتي بعمرة كما في قصة عائشة رضي الله عنها. قال والمرأة قدر أنملة، بعض الناس يجي بالمقص يخد شعرتها وشعرتها شعرتها شعرتها، هذا حلق رأسه ما زال محرما، هذا ما زال على إحرامه، لابد أن يعمم جميع الرأس بالحلق. والمرأة قدر الأنملة، أما المرأة لكونها لتوفر شعر رأسها فلا يجوز لها أن تحلق شعر رأسها، ولا حتى في النسك، ففي غير النسك من باب أولى، لأنه نخشى أن يأتي يوم تكون الموضة حلق رأس المرأة. جاءت ولا ما جاءت؟ أظن لسه مجد جاءت في بلاد أوروبا. هل كنت زينة المرأة أن تحلق رأسها صفر؟ كيف هذا؟ وهذه الذوائب زينة للمرأة كما أن اللحية زينة للرجل. فالمرأة تجمع شعرها من خلف وتأخذ منه قدر أنملة حتى ولو كان في النسب. وهذا فيه مندوحة لمن قال من أهل العلم أن الفتاة الصغيرة أو الجارية الصغيرة لا يحلق رأسها ويتصدق بوزنه فضة، وإنما هذا خاص بالغلمان والصبيان لأن الشعر زينة. وهذا قول حكاه ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه تحفة الودود، وإن كان الأظهر الله أعلم من الحديث عام، حديث عام في حلق الرأس للولد والبنت. ثم قد حل له كل شيء إلا النساء، وهذا يسمى بماذا؟ التحلل الأول. فإذا حل التحلل الأول يحل له كل شيء إلا النساء. فتباح له محظورات الإحرام من الطيب وضع الطيب ولبس المخيط وقص الأظفار وغير ذلك إلا شيئا واحدا هو النساء، إلى أن يأتي بالثالث من المناسك وهو طواف الإفاضة. وحكم طواف الإفاضة أنه ركن من أركان الحج، فلا يستمتع بامرأته حتى يطوف طواف الإفاضة بعد الرمي والحلق. فإن فعل الثلاثة جميعا حلت له محظورات الإحرام كلها، محظورات الإحرام كلها حتى زوجها، حتى الزوجة تحل له حين. ولو جامع قبل ذلك ماذا عليه؟ عليه بدنه ويفسد حجه، وعليه أن يحج من العام القادم. ثلاثة أشياء. نعم.
قال رحمه الله: ثم يفيض إلى مكة فيطوف طواف الزيارة الذي هو ركن، ثم يسعى إن لم يكن سعى، وقد حل له كل شيء وسن له وسنة.
وقد حل له كل ولا أكل شيء؟
كل شيء
عند كل ماذا هو صحيح؟ نعم.
وسن
قد حل له أكل شيء. نعم.
وسن أن يشرب من زمزم لما أحب ويتضلع منه ويدعو بما ورد.
ثم يفيض إلى مكة فيطوف طواف الزيارة الذي هو ركن، وهذا يسمى طواف الزيارة وطواف الوداع الإفاضة، كله أسماء لطواف الحج الذي هو ركن من أركان الحج. وبعد الطواف يسعى إن لم يكن سعى، لأن المتمتع عليه كم سعي وكم طواف؟ طوافان وسعيان للعمرة والحج، طواف للعمرة وسعي للعمرة، وطواف للحج وسعي للحج. أما القارن والمفرد فعليهما كم طواف؟ طواف واحد وسعي واحد للحج والعمرة، لأنهما مقترنان الحج والعمرة. والسعي إن شاء قدمه بعد طواف القدوم، وإن شاء أخره مع طواف الإفاضة. ولهذا قال: ثم يسعى إن لم يكن سعى. وهذا خاص بمن يا يوسف؟ تمعنا؟ هذا خاص بمن؟ ها؟ انتبه، هذا خاص بالقارن والمفرد. أما المتمتع لا بد من طوافين للحج والعمرة وسعيين للحج والعمرة. وقوله: وسن أن يشرب من زمزم، يعني إذا فرغ من طواف الإفاضة من السنة، ليس واجبا، أن يشرب من زمزم اقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام، ولأن ماء زمزم ماء مبارك، وشربه في هذا الموطن عبادة. يتضلع منه، يعني يشرب منه كثيرا، وينتوي ما شاء مما يحب، ينتوي عند شرب هذا الماء يعني من الحاجات. فإن كان مريضا يعني وجد عن بعض الناس كان عنده يقين في هذا وشفاه الله من أمراض خطيرة، وإن كان جاهلا يشرب بنية أن يعلمه الله الدين لا بأس بذلك، كان فقيرا يشرب بنية أن يسر الله له الرزق. الحديث ماء زمزم لما شرب له، وإن كان الحديث ضعيفا لكن لعله يغني عنه قول النبي عليه الصلاة والسلام كما فيه لعله في الصحيح. انظر هذا الحديث اللي هو طعام طعم وشفاء سقم، هذا صحيح لا إشكال فيه، لكن ماء زمزم لما شرب له هذا من أفراد ابن ماجه الجابر بن عبد الله وفيه ضعف. ثم ينتهي مع النية الصادقة أن يشربه بنية طيبة تطببا أو تعلما أو إزالة فقر أو نحو ذلك، ويتضلع من يعني يشرب كثيرا حتى تمتلئ بطنه، ويدعو عند شرب ما ورد اللهم اجعل لنا علما نافعا ورزقا واسعا إلى آخره. ولا أعلم في هذا حديثا صحيحا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما يتضلع من ماء زمزم يعني يكثر من الشرب من مائها بعد طواف الإفاضة. نعم صح الشيخ ناصر كذلك أقول الإسناد
شيخ ما يوجد حديث صحيح في الذكر مع الشرب؟
لا 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 أعلم دليل على هذا. نعم الوليد بن مسلم في أضمة الليس قال عن قال حدثنا
قال عبد الله بن المؤمن
قال
أنه سمع أبا
الزبير عبد الله بن المؤمن من هو عبد الله بن المؤمن؟
عبد الله بن المؤمن بن وهب بن وهب الله القرشي المخزومين عائدين عابدين المدني ويقال المكي قال الحافظ ضعيف الحديث
ضعيف الحديث لعل هذا إلا هذا الإسناد
تدليس مجلس الوليد أيضا الوليد قال قال شكون
ايه نفس الاسناد عند احمد بن افراد المجد انا كنت بس لاحظ السنن وغالب من افراد ابن ماجه كما قال مشايخنا غالب من افراد به يكون غالبا يكون ضعيفا. نعم استاذ احمد نفس الاسناد في معمل هذا نفس أيضا تدليس أبي الزبير عن جابر المدلس. نعم
شفنا الذي يجمع ويفسد حجه هذا عليه ثلاث أشياء البدنة وأنه فسد حجه
والتوبة وأن يحج من العام القادم
وأن يعجب. طيب يفرض شفنا حضرتك معهوش مال خصوصا في زماننا الآن
يعني ما تيسر
يبقى في ذمته يعني
تيسر حجه فسد الحج ها لا هذا فيما لم يتحل إذا قبل التحل الأول هذا فيه بدنة أظن بعد التحل الأول أظن فيه شاء فقط فيه شاء نعم
يعني لو جمع قبل التحل الأول هذا اللي فيه ثلاثة أشياء
نعم توبة ويفسد حجه وعليه أن يحج من العام القبل.
قال رحمه الله ثم يرجع فيبيت بمنى ثلاث ليال ويرمي الجمار في كل يوم من أيام التشريق بعد الزوال وقبل الصلاة.
إذا فرغ من الطواف والسعي طواف الإفاضة وسعي الحج يرجع فيبيت بمنى ثلاث ليال ليقيم فيها ذكر الله تعالى. فالمبيت بمنى والسعي بين الصفا والمروة ورمي الجمار كل ذلك لإقامة ذكر الله تعالى. والله جل وعلا قال واذكروا الله في أيام معدودات، والأيام المعدودات هي أيام التشريق يومان بعد العيد للمتعجل الحادي عشر والثاني عشر وثلاثة أيام للمتأخر. وذكر الله في الأيام المعدودات يكون بالصلوات الخمس في منى ويكون بالتكبير ويكون بذبح الهدي والأكل منه والجلوس بمنها الليل ونهارا. فلا ينبغي للمسلم أن يفرط في هذه العبادة. فإذا طاف الإنسان وسعى للحج بقي عليه واجبان، ما هما؟ المبيت في منى ورمي الجمرات. وهذا واجب، العميد بينها واجب، ورمي الجمرات واجب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لتأخذوا عني مناسككم، وأيضا دليل وجوب ماذا؟ لتأخذوا، هذا فعل أمر في الصحيح، في غير الصحيح خذوا، خذوا عني مناسككم، وأيضا إذنه للرعاة والسقاة أن يتركوا المبيت بمنى، فهذا الإذن يدل على هذا الوجوب، وإلا إذا لم يكن واجبا لم صرفهم بدون إذن النبي صلى الله عليه وسلم. فكونه رخص عليه الصلاة والسلام للرعاة والسقاة ويلحق بهم المرضى، إذا كان الإنسان مريضا يعني مرضا لا يستطيع ذهب للمستشفى مثل نقل المستشفى فيسقط عنه هذا الواجب. فالرخصة الترخص بإذن النبي عليه الصلاة والسلام يدل على أن هذا الشيء واجب. ويرمي الجمار في كل يوم من أيام التشريق بعد الزوال، لا بد بعد الزوال، ولا يلتفت لفتاوى الصغار الذين يقول لا بأس بالرمي ضحا قبل زوال الشمس، فيبدأ بالصغرى التي تلي منها الأقرب إلى منها، ثم الوسطى، ثم الكبرى، يرمي كل واحدة بكم حصى؟ بسبع، فيكون رمى في اليوم الأول 21 حصى، وهذا بعد الزوال، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم انتظره وأصحابه حتى زالت الشمس ثم رمى قبل أن يصلي الظهر، هذا لأنه يتعجل في الرمي ولكن ليس قبل الزوال. وبعض أصحاب الحملات هداهم الله ينصرف بالناس في اليوم 11 ويحجز الطائرة على يوم 11، وهذا خطأ، ومن يفتيه بذلك خصوصا من جماعة الإخوان المسلمين. ثم رجع فصلى الظهر، فلو كان الرمي قبل الزوال جائزا لرخص لأحد فيه، وكان معه كم 100,000 حج معه يريدون أن يهتموا به عليه الصلاة والسلام، ولم يرد أبدا أنه رخص الرمي قبل الزوال مع قوله خذوا أو لتأخذوا عني مناسككم، وينتهي وقت الرمي بغروب الشمس، وبعض العلماء المعاصرين رخص فيه بعد الغروب نظرا لشدة الزحام في هذا الملايين، وهذا الأظهر والله أعلم أنه لا بأس أن يرمي بعد غروب الشمس، وإن كان الأفضل أن يرمي قبل الغروب، لكن لو رمى بعد الغروب من شدة الزحام أجزأ. لكن بعض الناس يجلس ويقول زحام، لا، انظر، إن لم يكن زحام عليك أن ترمي، إن كان هناك زحام ومعك مثلا أحد يعني ضعيف البنية ويريد أن يرمي بنفسه لا مانع إن شاء الله، لكن القوي والذي يتحمل الزحام يرمي قبل غروب الشمس. وهل يجوز التوكيل في هذا الرمي؟ نعم، يجوز التوكيل للمريض ونحو ذلك أن يرمي عنه غيره. وهل يبدأ بالرمي عن من وكله أم عن نفسه أولا، أم يرمي حصاة وحصاة، حصاة عن نفسه وحصاة عن غيره، كالذي يحمل طفلا في الطواف ينتوي 7 أشواط له ولمن يحمله، ها؟
يرمي عن نفسه حصاة
الأظهر أنه يرمي عن نفسه ثم يرمي عن غيره، يرمي 7 حصيات عن نفسه ثم يرمي عن من وكله 7. نعم، أي نعم، في نفس الجبهة ممتلئا بالصغرى ومنتهيا بالكبرى، ويقف عند الجمرة الأولى، يقف عن يساره، عن يسارها أم عن يمينها؟ الجمرة الصغرى يقف عندها، والوسطى يقف عندها، والكبرى يرمي الجمرة ثم يعود ولا يقف. سبحان الله، عبادة. هنا تقف على اليمين، وهنا تقف على الشمال، وهناك لا تقف، ترمي الجمرة وتنصرف، وهي جمرة يوم العيد لا وقوف عندها، ترمي وترجع إلى منى، تقيم فيها وترمي الجمرات. نعم. وانت عجلة اقرأ.
قال رحم
ضعيف، بعض العلماء يقولوا لي حاسس انه موقوف على بعض الصحابه او بعض التابعين، يعني بعض ما يتساهل في الاذكار، الاذكار يتساهلون فيها.
قال رحمه الله: ومن تعجل في يومين ان لم يخرج قبل الغروب لزمه المبيت والرمي من الغد.
هذا المثال يعني يصعب انها تفوت الانسان الذي حج اكثر من مره ويقرأ في هذا الباب، يعني يصعب أن يفوت مثل الذكر. ولا أذكر الحمد لله أنني قلت مرة، فالإنسان لابد أن يقرأ على هذا الصحيح هل فعله الرسول. شوف لما تأتي الحجة وتعتمد تنظر هل هذا الشيء فعله الرسول، تفعله، إذا لم يفعله لا تفعله، لا تتبع هوى نفسه. يعني الهوى، هوى النفس يقول تصلي في منى ولا في الحرم؟ ها؟ الصلاة في منى بكم؟ بصلاة. وفي الحرم ب100,000، يعني في اليوم 500,000، نصف اليوم. لو أنك ستقيس بعقلك تفعل كما يفعل بعض الجهال، يذهب إلى مكة يصلي هناك ويرجع قبل يصلي ويرجع بعد صلاة العشاء، يذهب من الفجر يجلس في الحرم ويصلي. أقول أنا لا، الرسول خير الهدي، ترجع هنا بقي الحديث هو خير الهدي. كل جمعة أنت بتقول للناس وأنت بتسمع من الخطيب وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. محمد عليه السلام لم يصلي في الحرم هذه الأيام، صلى في منى، إذا تصلي في منى ولا تتشد ولا تشق على نفسك كل يوم، رايح جاي خلاص. هذه أيام التشريق، كانوا يشرقون فيها اللحم يأكلون، وهي أيام أكل وشرب وذكر الله تعالى.
قال رحمه الله: ومن تعجل في يومين إن لم يخرج قبل الغروب لزمه المبيت والرمي من الغد، وطواف الوداع واجب يفعله.
لا يبقى عز وجل واذكر الله، لا هذا في الشرح. لا يبقى في نسخة قال عز وجل واذكر الله في المعدودات، أنه يوجد في بعض النساء. تعجل يعني اكتفى برمي اليوم الحادي عشر والثاني عشر من أيام التشريق، ثم نفر من منى قبل أن تغرب الشمس. فإذا غربت عليه الشمس ماذا يفعل؟ يبقى، إلا أن يكون المانع له من الخروج هو الزحام الشديد. يعني هو همه وقام وتحرك ليخرج من منى من شدة الزحام، غربت الشمس وما زال في آخر حدود منى. نقول له ارجع ولا استمر؟ استمر. أما إذا كان جالس يأكل طعام ويشرب قهوة ويقول أنا إن شاء الله في الأخير نذهب إلى منى، نقول له اجلس يا بطل، طالما غربت عليك الشمس اجلس، لا بد أن تجلس، أن تتأخر اليوم الثاني. والأفضل أن يتعجل ولا يتأخر. لماذا؟ في زيادة عبادة، وأيضا هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لو أنه مرتبط برفقة أو مثلا حملة أو موعد لطائرة ونحو ذلك، لا حرج أن يتعجل، لكن بعد اليوم الثاني عشر. فالتعجل لابد له من شرطين: أن يرمي الجمرات قبل الغروب، والثاني أن يرحل من منى قبل أن تغرب الشمس. فإن غربت الشمس وهو لم يرحل فإن عليه المبيت ليلة الثالثة عشر والرمي بعد الزوال في اليوم الثالثة عشر.
فإنه يجب عليه المبيت عند النسخة. نعم.
طيب لا بأس، النسخة الأخرى فإنه عليه المبيت ليلة الثالثة عشر والرمي بعد الزوال، لا بد بعد الزوال. وما ألفه سلمان العودة من كتاب أسماه افعل ولا حرج فيه يعني خطر شديد. أنا نبي مزدلفة سنة لا ترمي ما يلزم تدخل لا يلزم أن تجلس اليوم الثاني عشر. كيف هذا؟ اتق الله. فتوى كبار العلماء على الأحوط بل ما عليه الدليل. كيف تأتي أنت لكي يعني تعجب الناس تقول افعل ولا حرج؟ قال رد العلماء عليه مثل الشيخ عبد العزيز راشد والشيخ الفوزان قال عليك على نسميه ماذا؟ اترك ولا حرج. كل شيء لا بأس به لا بأس. نعم النبي عليه السلام في يوم العيد ما سئل عن شيء فيما قدم وآخر إلا وقال افعل ولا حرج، لكن في الحدود والضوابط الشرعية. قال وطواف الوداع واجب يفعله يعني إذا أنهى عمل الحج ولم يبق له إلا السفر إلى بلده فإنه يطوف بالبيت سبعا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوا آخر عهدكم بالبيت الطواف. وقيل العلة من ذلك والله أعلم أن القلب لا يزال متعلقا ببيت الله الحرام. وأما المرأة الحائض وكان معك حائض عليها دم الحيض هل تبقى إلى أن تطهر ثم تطوف طواف الوداع ولا يسقط عنها؟ يسقط عنها. وهذا يدل على أنه واجب وقته بعد الفراغ من أعمال الحج قبل السفر مباشرة. بعض الناس كان يحلس في مكة مثلا يومين ثلاثة يقول أطوف وأخلص بلا من الحج، لا يجعل آخر عهده بالبيت الطواف. لكن لو أنه مثلا طاف وأراد أن يشتري بعض الهدايا لأحبابه وأبنائه وأقاربه مثلا مكث ساعة أو ساعتين، هل نقول له ارجع طوف طواف الوداع حتى يكون آخر عهدك آخر عهدك بالبيت؟ لا، مثل هذا يتساهل فيه العلماء. أما إذا جلس يوما أو يومين نقول له ارجع طوف مرة أخرى طواف الوداع لأنه لم يجعله آخر عهده بالبيت. نعم
وقت تقريبا انتهى.
طيب لعل نقف عند هذا الحد. وفقنا الله إياكم ما يحبه ويرضاه، وصلي اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم.